بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل عشر ذي الحجة. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارتريديو. كلمة لك فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن الله جل وعلا من حكمته أن يسر لعباده مواسم للخيرات يتقربون فيها إلى رب الأرض والسماوات، فيزداد الإيمان ويقوى اليقين وتتم العبادة وتعظم النعمة، وهذا فضل الله عز وجل، ولذلك جود الله وفضله عظيم. ومن جملة هذه الأزمنة التي سخرها الله عز وجل ويسرها لعباده هي أيام عشر ذي الحجة، هذه الأيام المباركات التي أقسم الله جل وعلا بها في القرآن في بقوله والفجر وليال عشر. وفي قول الراجح، وجه الراجح عند أهل العلم أهل التفسير، أن العشر هنا المقصود بها عشر ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك هذه الأيام تعد من أفضل الأيام عند الله عز وجل، فأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر العشر الأخير من رمضان، كما أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر ذي الحجة. والمعنى بأن الله عز وجل يهيئ لعباده هذه الفرص والمواسم التي يتقربون فيها إلى الله سبحانه وتعالى، فمن هذه المواسم هذه الأيام. لذلك من المهم جدا أن يلتفت الإنسان إلى هذه الأيام وأن يهتم بها اهتماما بالغا يفوق بقية الاهتمامات. والسبب في ذلك أن هذه الأيام فيها كبريات العبادات، ففيها الصلاة وفيها الصدقة وفيها الصيام، فيها الحج، فيها توحيد الله عز وجل، وفيها البر والإحسان والإخلاص، يعني عبادات كثيرة جدا اجتمعت في هذه الأيام. ولذلك يعني من المهم جدا أن الإنسان يستعد لهذه الأيام وأن يلتفت لها، كذلك يعني يستعد لها بالصيام إن كان ممن يقدر على الصيام، ويتأكد الصيام اليوم التاسع من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه يكفر ذنوب سنتين كاملتين، يكثر فيها من الصدقة أيضا على الفقراء والمساكين، يكثر فيها من ذكر الله عز وجل. عندنا التكبير مشروع أيضا، التكبير المطلق يبدأ من أول ليلة من ليالي عشر ذي الحجة، وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأما التكبير المقيد فيكون من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فيجتهد المسلم بما يعتقد بأنه شيء يرفع عند الله مما يستطيع ويقدر عليه. فنسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لطاعته ومرضاته، نزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يبارك لنا في الأعمار والأعمال، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟
الحمد لله، بالنسبة للعقيقة سببها المولود وهي افتداء نفس بنفس، وبالنسبة للأضحية سببها عيد الأضحى أو سببها الوقت، ولذلك فرق بين السببين. عليه الراجح من قول أهل العلم بأنه لا يجمع بين هاتين الذبيحتين لأن جنسهما مختلف، جنسهما مختلف. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. نعم، أخ راشد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
سؤالي أنا ليس عربيا لكن أحاول أتكلم باللغة.
تفضل تفضل أخ راشد.
الشيخ في مسجد عندنا في منطقتنا انه هو يتسرع جدا، احيانا نحن ما نكمل الفاتحه.
نعم.
يعني رجل عمر كبير ما شاء الله وعارفه اكثر من 15 سنه تقريبا. اريد اقول له انه اريد اتكلم مع هذا الرجل، مع هذا الامام، ولا اغير المسجد. يعني اقول له انه دائما انت تتسرع كذا يعني عشان طمعينا، لكن ماذا افعل؟ اغير المسجد ولا اصلي معه مع هذا الرجل؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخ راشد، اسمع ان شاء الله جنبك يا عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤال اسلمك، في وحده بتروح الحج ما عندها محرم.
نعم.
واتفق مع واحد ان يتزوج عليها سير الحج وهي وطلقها، هل يجوز؟
ان شاء الله. عمل
قران يعني سير الحج بعد كمحرم ولين يجي ويطلقها.
واضح ان شاء الله.
يعني اول حد حدد يعني السير ومن يطلقها احد الاهل
ان شاء الله.
هل يجوز ولا
لا؟ جزاك الله خير ابو عبد الله. نعم، جيف الشيخ سؤال الاخ راشد، بالنسبه للقول في منطقتنا مسجد الامام يقول كبير في السن ويصلي صلاه سريعه، حتى يقول في بعض الاحيان لا نستطيع ان نكمل الفاتحه، فهل يقول فضل الشيخ الاولى افضل ان انصحه تكلم معها او اغير المسجد؟
الحمد لله، الافضل اخي الفاضل انك تقدم له النصيحه، او ان تجتمع مثلا انت واثنين من الفضلاء بحيث انكم تتلطفون معه وترفقون به وتلينون الكلام به فتثنون عليه بما فيه وتشكرونه على اجتهاده في الإمامة والصلاة، وتبينون له بأن له فضل كبير عليهم. لكن ممكن أن تقولون له بأنك غير منتبه لمسألة الاستعجال، فتقولون له بأن أحيانا نحن لا نستطيع أننا ندرك معك الركن في الصلاة، فلو أنك تنبهت لهذا وشيء من هذا القبيل. وفي الغالب أن هذا النوع إذا تلطف الناس معه سيستجيب ولله الحمد وسيقبل كلامكم. ودائما أخي الفاضل المسلم ينصح أخاه، فالله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، وهو رجل لا يقصد وقد لا يكون منتبه لمثل هذا الأمر، قد لا يكون منتبه لمثل هذا الأمر، فأنت تذكره. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو عبد الله يسأل يقول امرأة تريد أن تذهب إلى الحج وليس لها محرم، فهل يجوز يقول أن تتفق مع رجل يتزوجها يذهب بها إلى الحج كمحرم ثم إذا عاد إلى البلد يطلقها؟
الحمد لله، هذه من الحيل المحرمة يا أخي الفاضل والتي لا تجوز، فلا يجوز للمرأة أن تسلك مثل هذه المسالك المحرمة ولا مثل هذه الطرق المحرمة، ولا يجوز للرجل أن يستجيب لها بمثل هذه الصورة، فهذا عبث عبث وحيل محرمة لا تجوز. والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالمرأة التي لا تجد محرما لا يكلف الله عز وجل أن يعني تبذل مثل هذه الأشياء حتى تحج، سقط عن الحج حتى تجد المحرم، ولذلك أخبرهم بأن هذا محرم ولا يجوز ويأثمون، وهذا ليس بنكاح، هذا ليس بنكاح شرعي. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يقول فضل الشيخ: هل يأثم من يتعمد السفر في يوم الجمعة؟
الحمد لله. بالنسبة للسفر يوم الجمعة على أنواع، النوع الأول أن يسافر قبل دخول وقت صلاة الجمعة فهذا جائز ولا بأس به، والثاني السفر بعد دخول بعد الأذان الأول ليوم الجمعة، وهذا كرهه كثير من العلماء، والثالث السفر بعد دخول وقت صلاة الجمعة حينما يقف الإمام على المنبر، فهذا لا يجوز ومحرم إلا لمضطر، كأن يكون رجل سفره عبر وسيلة النقل الطائرة ومواعيد الطائرة محددة ولا يمكن أن يغير، في هذه الحالة يعني العلماء يرخصون، لكن أن يتعمد ذلك ويتقصد ذلك فهذا مما لا يجوز.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، مجرح تفضل. تفضل بجراح.
السلام عليكم شيخ اسحاق.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بجراح.
بشرني عنك.
الله يحفظك ويبارك فيك بجراح.
بارك الله. شيخنا كيف حالك؟
طيب حالك، مرحبا ومسهلا.
اهلا دكتور. شيخ كيف حالك؟
الله يحييك يحفظك.
كيف الاهل ان شاء الله؟ طيب.
طيبين، طابت حالك.
والله من زمان ما سمعنا صوتك
موجود طال عمرك.
الاشياء الطيبه اللي تقولها الصراحه.
الله يحييك.
والله انا كنت شوي مش مريض الحمد لله، و
سلامات
عم دعاوا الناس ودعي لنا وياك
ولوالدينا. الله يشفيك يعافيك يبارك فيك.
الله يحفظك. الازدحام اللي يصير في مكة يوم الحج والناس يستنفرون وغضبانين، شو نصيحتك لهؤلاء الناس ويكونون من جنسيات أخرى؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف الإنسان لما يرجع يعني يحاول إنه ما يسوي الذنوب أو يعمل المعاصي الأشياء اللي سواها، يكون كما والدته وأمه يعني طاهر من كل شيء بالأشياء، ويتعامل مع الناس بأخلاق حسنة وأخلاق جيدة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بجراح. نعم، سؤال بجراح الشيخ بالنسبة للازدحام في مكة سواء في الحج أو في العمرة أو في غيرها من المواسم، فالشيخ يقول البعض قد يكون أن يغضب بسبب زحام أو بسبب كلام مع شخص أو حديثه، وخاصة يقول فالشيخ في الحج يحصل كثيرا، والله عز وجل يقول لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يمن على الأخ بجراح بالعافية والشفاء، وأن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة.
أمين.
سألوا جل وعلا أن يعافي جميع مرضى المسلمين، إنه خير مسؤول. صحيح، بالنسبة للزحام في مكة قد يولد شيء من الحمق والغضب وال يعني الاستفزاز، وهذا الذي يريده الشيطان، ولذلك ربنا جل وعلا قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك مهم للحاج أن يسيطر على أعصابه وأن يتملك نفسه ويتملك غضبه، وأن لا يطلق العنان لغضبه، أن يجعله يتصرف تصرفا قد يندم عليه ربما يذهب عليه الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، ليس للحج المبرورة جزاء إلا الجنة. والحج المبرور التي لا إثم فيها، فأنت إذا كنت في زحام وأحد استفزك ربما لعنت أو سبيت أو شتمت أو ضربت، خلاص الآن ذهبت عنك وصف الحج المبرورة. فعلى الإنسان يتق الله ويبتعد عن الأماكن التي ربما تثير يعني غضب الإنسان، لأن بعض الناس هو اللي يتعمد. شوف بعض الناس الآن مثلا في عرفة يروح يزحمون الناس على الجبل، الجبل ما له فضيلة، يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي يقف في الجبل يوم عرفة أفضل من اللي يقف تحت، ما هو صحيح. الله عليه وسلم وقف تحت عند الصخرات، الصحابة كانوا يقفون عند الصخرات وعرف كل موقف. كذلك في منى المزاحمة على الجمرات، يعني ليس بالضرورة أن ترمي أول واحد، يعني ممكن تأجل الرمي، أجل يا أخي عندك بعد العصر إلى المغرب إلى الليل إلى الفجر كما ينص على ذلك أهل العلم، وهذا القول الراجح لأن الرسول حدد الابتداء ولم يحدد الانتهاء. فبعض الناس يعتقد أنه إذا ذهب سيدخل في مشكلة، طيب أخر شوي أجل شوي. فأنا قصدي بس أضرب أمثلة أن الإنسان ينتبه ويحرص على أنه يعني ينتقي الوقت والزمان والمكان اللي فعلا يبتعد فيها عن قضية يعني مزاحمة الآخرين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ عدنان، تفضل أخ عدنان. نعم وقطعت المكالمة. فضل الشيخ سؤال مجرح أيضا بعد العودة من الحج، الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسلم.
الحمد لله، لا شك أن الذي يعود من الحج سيعود إن شاء الله بمغفرة الذنوب وبحط الخطايا وبتعظيم الحسنات، وسيرجع إن شاء الله كيوم ولدته أمه. فالواجب عليه أن يفتح صفحة جديدة في حياته، صفحة جديدة مع ربه جل وعلا بالطاعة وبالإنابة وبترك المعاصي والذنوب والآثام، يفتح صفحة مع نبيه عليه الصلاة والسلام بمتابعته وطاعته وعدم معصيته عليه الصلاة والسلام ومخالفته. كذلك يفتح صفحة مع أهل بيته وأرحامه، أي خصومة أي شيء من هذا القبيل يحاول قدر المستطاع أنه يبتعد عنها. أيضا فيما يتعلق بالجيران مثلا في العمل في الاكتساب، يحسن أخلاقه مع الجميع، يبدأ صفحة جديدة كأنه ولد من جديد، بحيث أنه يلتزم الطاعات والعبادات ويبتعد عن كل ما من شأنه أن يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا الواجب على كل من فعلا عرف معنى الحج، لأن الحج فرصة عظيمة تمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة. فإذا فهم الإنسان بالمجزوم بأنه سيكون يعني أكثر التزام واستقامة على دين الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هو المنهي عنه عند الإحرام، وهل مزيل الأرق والطيب على البدن والبودرة يقول مزيل الاحتكاك مسموح به؟
الحمد لله، بالنسبة لي المحرم بإجماع أهل العلم يجوز له أن يستعمل في بدنه الأشياء التي يعني هي من قبيل الأشياء التي فيها ترطيب للبدن ولا تشتمل على شيء من العطر. ولذلك قديما كانوا يأذنون للمحرم أن يستعمل الزيت والشحم، أحيانا قد يحتاج إليه بعض الناس. الآن هناك المرطبات والمنظفات، هذه ما في بأس إذا كانت خالية من المادة العطرية، خالية من المادة العطرية. أما إذا كانت مشتملة على مادة عطرية يبقى أثرها فإن هذا من محظورات الإحرام باتفاق العلماء. فلو أنه استعمل صابونا يبقى بعد الغسل يبقى أثره ورائحته، أو شامبو أو شيء من المنظفات، هذا محظور من محظورات الإحرام. أما إذا استعمل شيئا بحيث أنه يعني فقط للتنظيف ويزول مع الماء ما يبقى، وإن كان في أصل موجود فيه رائحة لكن رائحة ليست مقصودة لذاتها، فإن هذا مما لا حرج فيه. يعني أنت الآن تأكل فراولة، ما أحد يقول والله للمحرم ما يأكل فراولة أو تفاح أو برتقال مثلا، هذه فيها رائحة. كذلك هذا النوع من أنواع المنظفات، لكن في منظفات لا، الرائحة مقصودة وتبقى. يعني بعض الشامبوات الآن إذا اغتسل يبقى أثر رائحة الشامبو على الشعر مدة طويلة، بعض الصابون أيضا يبقى مدة طويلة، لكن الذي يزول في نفس الوقت هي خلافية صحيح المسألة، لكن لو فعل ما عليه فدية، وإن كان الاحتياط ترك هذا واجتنابه واستعمال المنظفات التي لا عطر فيها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ عدنان، تفضل. تفضل أخ عدنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عدنان.
الله محييك فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق، فضيلة الشيخ الدكتور عزيز، أسرة البرنامج وكل المستمعين.
جزاك الله خير.
الله محييك فضيلة الشيخ. سؤال لو سمحت. الوالد رحمه الله كان حريصا على عدم تعليق، وكان يوصينا دائما عدم تعليق أي صورة شخصية على جدران المنزل. يردد دائما أنه البيت اللي فيه صور لا تدخله الملائكة. لكن سبحان الله قبل وفاته بيومين طلب مني أن أعلق صورته عندي على في المنزل، من باب الوفاء، من باب الذكرى، حتى أحفاده دائما يتذكروه. هل هذه صارت وصية يجب أن أنفذها أم كيف أتصرف؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير أخ عدنان، الله يحفظك ويبارك فيك. تسمع إن شاء الله جافا الشيخ. نعم الشيخ، سؤال أخ عدنان بالنسبة لي، أقول والد كان حريص على عدم تعليق أي صور شخصية على دار المنزل، لكن الشيخ قبل وفاته كأنه قال لولده أن يعلق له صورة يعني تكون له ذكرى أو شيء من هذا القبيل. فيقول هل هذه تعتبر وصية يجب عليه أن ينفذها؟
الحمد لله، لا ليست هذه وصية يجب عليه أن ينفذها، خاصة وأن الوالد كان متمسكا في المنع أولا. فأنا أنصح بأن يستمر الأولاد يستمرون على يعني رأي الوالد الأول، وقد يكون قالها يعني في حالة في عاطفة أو في شيء من هذا القبيل، فيلتزم بما كان عليه الوالد أولا، والله يرحم موتى المسلمين.
آمين. جزاك الله خير الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول فضل الشيخ، لدي سؤال حول يقول الصلاة في المسجد ذو الطابقين، إن وصلت يقول الصلاة وصلت في الصف الأول في الطابق العلوي نظرا للازدحام، فهل تحتسب لي وآخذ يقول أجر الصلاة في الصف الأول؟
الحمد لله، لا شك بأن المقصود بالصف الأول هو الصف الذي وراء الإمام وليس الصف الذي فوق الإمام أو في الأدوار العلوية. ولذلك أخي الفاضل، إذا أردت فعلا الأجر فعليك بالاجتهاد بالحضور في الصفوف الأولى التي تكون خلف الإمام. أما الصف الأول الفوقي العلوي فهو يأخذ حكم الصفوف الخلفية، فكأنه صف في آخر الصفوف. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا شخص صلى العشاء في جماعة وهو يقول ما لم يصلي ركعتي الشفع والوتر، ولما ذهب إلى المنزل قبل أن ينام صلى ركعة واحدة الوتر من غير يقول ركعتي الشفع، فيقول هل هذا جائز؟
الحمد لله، نعم جائز ولله الحمد والمنة. يعني أقل ركعات الوتر ركعة واحدة، أقل ركعات الوتر ركعة واحدة، فإذا ركع ركعة واحدة فقد أتى الوتر. لكن ليس من ركع ركعة واحدة كمن جاء بأكثر من ذلك، وأكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم سجدة التلاوة؟ هل يجوز يقول أن أؤخر سجدة التلاوة إلى الانتهاء من القراءة تماما، أو يقول فضيلة الشيخ يجوز أو لا يجوز، يجب أن أسجدها مباشرة عند الآية التي فيها سجدة؟
الحمد لله، سجدة التلاوة تكون عقيبة آية السجدة، والآن ولله الحمد خدمت المصاحف، ولذلك هناك علامات على سجدة على سجدة التلاوة، فبمجرد أن تصل إلى العلامة فتسجد سجدة التلاوة بمجرد الوصول إلى العلامة. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. مع المكالمة؟ نعم. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان لعلي.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
علي البلوشي والمستمعين. فضيلة الشيخ، حكم من يسبق الإمام في قول أو لفظ آمين، يعني بعد الإمام ما قال آمين وهو يسبق الإمام، وبعدين في بعض الأئمة تسمعهم هو بعد يقول مع مأمومين لفظ آمين، وبعضهم يمكن يقول في سره وانت ما تسمع. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ دكتور عزيز، هل يفترض أن أعرف أطراف العقد عند التوقيع على العقد كشاهد في القضايا الشرعية أم لا؟ وهذا حدث معي أنا شخصيا قبل فترة، كان في محكمة من محاكم الدولة، فأحدهم طلبني للشهادة، فدخلنا على القاضي والقاضي يعرفني وأنا أعرفه جيدا، فسألني سؤال قال أنت تعرف الطرفين؟ قلت لا والله ما أعرفهم. قال عيل كيف أنت بتشهد؟ قلت أنا بشهد بما أسمعه وبما أقرأه في هذا العقد. قال لي لا تفضل برا. قلت أنا مو بتفضل من برا، خف بعد يسجني ولا شيء، قلت أنا حتى بطلع من البيت. فحكم ذلك، هل مطلوب أني، لأني أنا عدة مرات وقعت على عقود مدنية أو تجارية، يعني كنت أعرف أحيانا طرف وما أعرف طرف، أو معرفة سطحية، أو أن كلا الطرفين ما أعرفهم، وأحيانا عند الشهادة سواء في المحاكم أو عند الطرفين أنا يعني ملتزم بما وقعت عليه وبما قرأته، وأنا أي شيء وقع عليه أقرأ عشان يكون هذا على الأقل عندي فكرة، لو العقود ضاعت ولا راحت يكون عندي فكرة في رأسي على أساس أحكم بين الطرفين بالعدل كشاهد أول أو كشاهد ثاني. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم فضيلة الشيخ، سؤال بعيدة بالنسبة لقول حكم من يسبق الإمام في قول آمين بعد الفاتحة، يقول أن البعض من الأئمة يقول آمين مع المأمومين، والبعض يقول يعني يقولها في سره لا نسمع يقول الإمام في عندما يقول آمين، فيقول ما الحكم إذا سبق المأموم الإمام؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في حديث آخر يوضح بأن الإمام إذا قال آمين، فإذا قال آمين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا عندنا مسألتان من المهم جدا التنبيه عليهما. أولا، خطأ بعض أئمة المساجد حينما يتأخرون بقول آمين، فقد يعني رأينا وسمعنا وصلينا خلف بعض الأئمة، فإذا قال ولا الضالين يترك قول آمين إلى فترة، بحيث أن أغلب المأمومين يضطرون إلى مسابقته، لأن المأموم ما يدري هو الإمام سيقول آمين ولا لا. ولذلك من الخطأ أن يتأخر الإمام عن قول آمين، فالمطلوب من الإمام بأن بمجرد أن يقول ولا الضالين يقول آمين. الأمر الثاني، للأسف مسابقة بعض المأمومين الأئمة، فهو قبل أن ينتهي من قول ولا الضالين ما زال في قراءة الضالين يقولون آمين، وهذا أيضا من الغلط. ولذلك المشروع بأن المأموم يوافق الإمام في قول آمين ولا يسبقه بقول آمين، وإنما إذا قال آمين قال معه آمين، قال معه آمين. من أهل العلم من يرى بأن المأموم يأتي بعد الإمام بقول آمين، والذي يظهر بأن يوافق الإمام في قول آمين.
بارك الله فيكم فالشيخ. أيضا يقول عند الشهادة على عقد معين، هل يقول يجب أن أعرف طرفي العقد؟ وما يعني فالشيخ المطلوب مني أن أعرف عند الشهادة على عقد معين، أو مجرد أن أقرأ هذا العقد أو أسمع من الطرفين يكفي؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للشهادة شأنها عظيم وخطرها أيضا جسيم، ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الشهداء بأن يعني يشهدوا على أمر مثل الشمس في رابعة النهار، وأخبر عليه الصلاة والسلام عن أناس سيأتون في آخر الزمان يأتون الشهادة من دون أن يطلبوا، من دون أن يطلبوا. ولذلك الشهادة يجب على الإنسان أن يعرف أطراف الموضوع، سواء كان عقد نكاح أو عقد بيع أو أي شيء من الأشياء، مهم جدا أن يعرف هذه الأشياء بالتمام. قضية أني أعرف التفاصيل ليس بالضرورة، أنا أعرف المجملات. فإذا شهد الإنسان على زواج فإنه يشهد على أن فلان تزوج فلانة، هو الآن حضر، لابد أن يعرف بأن فلان تزوج بنت فلان فيحضر مجلس العقد. كذلك في مسائل البيع والشراء يشهد على الأمور في الجملة، رجل اشترى سيارة وأشهد آخر، إذن الشهادة عنه اشترى سيارة، ويعرف المبلغ، يعرف المقدم والمؤخر، تفاصيل الأمور ودقائقها ليست إليه. ولذلك للأسف يوجد من الناس من يشهد لكن هكذا مجاملة، يشهد عاطفة، يشهد من باب والله أحرجوني وخجلت الشيء، لا ما يجوز، هذه شهادة ستسأل عنها يوم القيامة. ولذلك القاضي له الحق الكامل في أن يستفسر من الشاهد عن طبيعة الأشياء التي سيشهد عليها، تشهد على ماذا؟ يعني يوجد من الناس هكذا جزاه الله خير متبرع ويحب الخير لكن يخطئ، يقولك والله أي واحد يجي يقول تعال اشهد يروح يشهد معه،
خاصة الشيخ في إثبات نسب أو نفي نسب،
هذه كارثة، هذه من الكوارث. ولذلك يعني يتنبه الإنسان لي. أنا لا أتحدث عن هؤلاء الذين يأكلون بالشهادة تكسبون من ورائها، هؤلاء أمرهم خطير وشأنهم خطير وعظيم. أنا أتكلم مثل ما ذكر أخونا الفاضل أبو عايدة، في أناس يعني يحبون الخير، يحبون الشفاعة، ودهم أنهم في الناس أنهم ينفعون، لكن مو بصحيح المسألة أنك تشهد على شيء أنت ما تعلمه، لابد من أنك تعلم. الآن شهدت على فلان جاك والله أنا أريد أتزوج بنت فلان، خلاص بنت فلان تأتي تحضر وأمام أبوها وكذا، تعرف بأن هذا تزوج بنت فلان. كذلك مسائل البيع والشراء، كذلك مسائل النسب اللي ذكرتها، ليس من السهولة الإنسان يشهد لشخص بنسب معين هو ما يدري، يقول والله أنا سمعت هكذا وقالوا لي والله أن هذا، يعني في ناس قضايا موجودة والمحاكم مليئة بالمشاكل هذه، يعني يقولك والله أنا قال لي هذه زوجة هذا وراح وشهد وهي ما هي بزوجته، ربما تكون على ذمة رجل آخر. لا، لازم يتحقق. وليش جابك مثلا في هذا الظرف؟ المؤمن يعني يصير ذكي، لا يصير مثلا يستغفل بحيث أنه والله يشهد على كل شيء. فموضوع الشهادة موضوع حساس، وللقاضي الحق الكامل في أن يرد شهادة الشهود أو شهادة بعضهم لعدم استكمال ما يعتقد بأنه يعني أنه غير خادم للقضية، ولا هو يعني مثلا مستوعب لمسألة المعاملة التي بين يديه.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريات النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا بحاجة للزواج ولا أعمل، فهل يقول من شروط التقدم لخطبة المرأة العمل؟ ما توجيهكم لي؟
هو ماذا يريد؟
يقول أريد الزواج ولا أعمل، هل يقول من شروط التقدم لخطبة المرأة أن أكون أعمل؟
الحمد لله، ليس شرطا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في إجماع الصحابة ولا في العرف، يعني هذا يعني الناس، هي وراجع إلى طبيعة تفكير الناس. بعض الناس يقول لك والله أنا ما أزوج بنتي شخص ما عنده دخل، كيف يعيشها مثلا وكيف كذا، يعني يحرصون على بناته. جرت العادة بأن الإنسان إذا أراد أن يتقدم سيسألونه وين تشتغل، عندك راتب، كم راتبك مثلا. هم بعد أهل البنت يبغون السعادة لابنتهم، ما تروح مع رجل بكرة يتكفف أو مثلا يشحذ أو يمد يديه أو يكون عالة على والديه. الحرمة ما ترضى أن الرجل يكون عالة على والديه أو على إخوانه، ترى أن هذا نقص فيه. فهذه مسائل ما لها علاقة يا أخي الفاضل. لكن قد يكون إنسان عنده تجارة، ما عنده وظيفة لكن عنده تجارة، أو عنده قدرة على الاكتساب، عنده ما شاء الله يعني ذكاء وكذا، حتى لو عن طريق وسائل التواصل، عن طريق هذه مثلا البيع والشراء، عن طريق التطبيقات هذه وشيء من هذا القبيل، قد يقنع والد الزوجة بذلك. هو ليس شرط في صحة النكاح، وليس شرط في يعني، وليس أمرا ضروريا حتى يتقدم الشخص، لكن أمر تعارف الناس عليه، على أنه والله ما أحد يزوج شخص ما عنده وظيفة، ما عنده عمل، لأن الناس مثل ما ذكرت قبل قليل يريدون السعادة لابنتهم، وهذه ما تتوفر في إنسان جالس في البيت، أو إنسان مثلا عالى على والديه وإخوانه، أو مثلا شخص رضي بأن يعني تكون يده يد سفلى يمد يديه للناس وينتظر المساعدات. هذا المقصود.
بارك الله فيكم. فالشيخ يقول أرى بعض الآسيويين بعد الفريضة والتسبيح يسجد سجدة شكر أو يقول سجدة حمد، لا أعرف.
هذه السجدة بهذه الصورة محدثة، هذه السجدة بمثل هذه الصورة محدثة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها، الصحابة لم يفعلوها، والأئمة الأربعة لم يفتوا بها ولم يقولوا بها. وسجدة الشكر في قول جمهور العلماء تشرع في حالتين، في حالة حصول أمر مرغوب أو دفع أمر مرهوب. فإذا حصل للإنسان شيء طيب، ولد له ولد، نجح في دراسة، حصل وظيفة، يعني شيء من هذا القبيل، يسجد لله شكر. وإذا دفع الله عنه عن المسلمين شر مثلا، يسجد لله شكر. أما يجعل هذه بعد كل ركعة فهذه من المحدثات.
أيضا فالشيخ يقول عند قول المؤذن حي على الصلاة، يقول هل نقول مثل المؤذن أو نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟
الحمد لله، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا هو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم قال عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث آخر، فإذا قال الله أكبر فقولوا الله، ثم قال فإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله.
أيضا فالشيخ يقول أنا لدي 5 أولاد وأريد أن أنجب من زوجتي بنت، لكنها تقول اذهب تزوج امرأة ثانية، وكأنها لا تريد أن أبناء، فيقول أنا لا أريد الزواج بأخرى، فما النصيحة؟
والله يا أخي الفاضل هذه راجع لك، يعني بالنسبة لي أنت بالخيار، يعني أنت بالخيار والأمر إليك وليس لأحد، الأمر ليس يعني لأحد، أنت صاحب القرار، فاجتهد في هذا واستخر الله عز وجل وشاور من هو حولك. أحيانا قد يقول لك المفتي أو العالم أو طالب العلم كلمة، لكن ما يعرفك المعرفة التي ممكن أنه يوجهك التوجيه السليم. فأكيد في عائلتك يعني ناس حكماء، ناس فضلاء، ناس عقلاء مثلا عندهم خبرة في الحياة، ناس سيما الذين نضجوا وركبوا الصعب والذلول وعندهم خبرة، وعندهم يعني خبرة في حالتك أنت وعائلتك وبيئتك اللي تعيش فيها، أنا أجزم بأن سيرشدونك إلى الشيء الذي أعتقد بأنه سيكون صالح لك.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ يقول إذا كانت الزوجة عائدة للمنزل وصادف موعد الصلاة، هل يلزم الاستئذان من الزوج؟
بالنسبة لأي صلاة؟
موعد فصيحة عموما، إذا كانت أقول زوجة عائدة للمنزل صادف موعد صلاة،
لا يجوز للمرأة أن تستأذن زوجها لتصلي الفريضة، لا يجوز لها أن تستأذن زوجها لأجل أن تصلي الفريضة، لأن هذا حق الله عز وجل، ولذلك تصلي. لكن أحيانا من الأدب، من الأدب أن المرأة إذا جاء زوجها من شغل أو من عمل وهي راغبة تصلي وأكيد يحتاج شيء، تسأله تقول يا أبو فلان تحتاج شيء؟ أنا برايح أصلي مثلا، رايح أصلي، داخل أصلي، بحطل. هذه جرت عادة الناس، لأن الزوج قد ينادي عليها يشغلها عن صلاته، قد تتأخر عليه، ربما يغضب بعض الأزواج، قد يركب الجهل والأحموقة فربما سب أو جدع أو شتم أو شيء. فمن الأدب أن تقول لأبو عيالها إذا جاء متعب، جاء من خارج المنزل أو كذا، تقول يا أبو فلان أنا داخل أصلي، لك حاجة، لك شيء أقضيها لك قبل ما أصلي، بهالطريقة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. وهنا فضل الشيخ أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقولها أفضل أن تأتم المرأة تصلي في المسجد خلف الإمام، تأتم بإمام أم تصلي لوحدها
في المسجد؟
في المسجد، نعم.
الحمد لله، إذا دخلت المرأة المسجد ولم تقم الصلاة فالواجب عليها أن تنتظر ولا تنفرد، لأن دخلت يعني المسجد، لأن دخلت المسجد الذي تقام فيه الجماعة، فتلتزم حتى يأتي الإمام. إذا كانت مضطرة مستعجلة تخشى فوات الرفقة شيء من هذا القبيل، لا بأس لو أنها صلت منفردة لوحدها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخت مايا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس كان عندي سؤال بس بخصوص
نعم.
الجنة وحور العين. أنا بس قرأت، أنا مزوجة وقرأت بس إنه الرجل بالجنة بيكون عنده 2 حور عين أو لحد 70. فكان استفسار، يعني كنت أنا يعني أنا كثير بغارب بالعادة، بس إنه بدي أشوف بس إنه بالنسبة للجنة، يعني كان يعني صرت هلا عم يعني عم بمشي بالدنيا، بس إنه على إنه حتى الواحد يجتنب النار، بس مش إنه يعني متطلعات
للجنة، لأنه في هالموضوع هيدا كتير مزعج.
ف
إن شاء الله.
كيف واحد يغير تفكيره يعني؟ إن شاء الله. شكرا.
سأتشاء الله خير أخت معي. تسمعين شاء الله فضل الشيخ. نعم. كلمة أخرى. نعم. بالنسبة للشيخ تقول الحور العين في الجنة، وأن الرجل له حور عين في الجنة، تقول أنا أنها عندها غيرة شديدة على زوجها. ففي هذه الحال فالشيخ عندما تفكر في هذا الأمر يعني يأتيها يعني شيء من الغيرة أو الغضب وغيره، كيف تقول غير هذا التفكير؟
الحمد لله. أولا أختي الفاضلة، يعني لابد أن يكون شغل المسلم الشاغل وقلق المسلم الساهر هو دخول الجنة، فإذا دخلت الجنة يعني ما بعد ذلك أهون، ولذلك يجب أن يستولي على تفكيرك وعلى اهتمامك الطرق التي توصلك إلى الجنة. أما إشغال الوقت في مثل هذه القضية فهذا حقيقة ليس تحته طائل وليس تحته يعني شيء، القضية قضية خطيرة. أنت تعرفين بأن الدار الآخرة ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، يعني ليس فيها دار ثالثة الواحد يدخلها، ما في إلا جنة أو نار. ولذلك غاية المؤمن بعد رضا الله عز وجل أن يدخل الجنة، وهذا هو طمع المؤمنين. ولذلك الصحابيات رضي الله عنهن ما عرف عن واحدة منهن أنها قالت يا رسول الله ونحن الحريم وش عندنا في الجنة؟ هم يقولون ما ضمننا الجنة حتى والله نسأل ونشترط، أو أننا يعني مثلا نقول لماذا ليس لنا كذا أو لنا كذا. فلذلك المسلم مهم جدا أن يسأل الله عز وجل الجنة، ولن يدخل الجنة إلا برحمة الله حتى لو كان له عمل صالح. ولذلك معاذ بن جبل يقول يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ونجوت من النار. وكان جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أعرابي، فقال ما تقول أنت؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال حولها ندندن. هذا الاهتمام الأول. الشيء الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة لأهل الجنة الله عز وجل يسلب عنهم كل ما فيه حزن وهم وقلق. ولذلك لا تقيسين مسائل الجنة على الدنيا، فما ذكر في الجنة من الأسماء إنما هي مجرد أسماء وليست حق، يعني ليست مثل أمور الدنيا، يعني الفاكهة واللحم والطير وكذا ليست مثل أمور الدنيا، فتختلف اختلاف كامل، كما قال ابن عباس إنما هي أسماء فقط تذكر وإلا الواقع خلاف ذلك. يقول جل وعلا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآن في الدنيا الإنسان إذا أكل وشرب أين يذهب الأكل والشرب؟ يذهب إلى فضلات، ما يمكن أن الإنسان أنه يبقى لأنه يهلك. أكل أهل الدنيا وشربهم يذهب رشح، يخرج مثل رائحة المسك من أجسادهم. لماذا؟ لأن الأمور تغيرت، الأمور تغيرت. أهل الجنة لا يمتخطون ولا يتبولون ولا يصيبهم هم ولا حزن، ليس في هذه الغيرة اللي أنت الآن تقول والله أنا مبتلات فيها في الدنيا. ليس هناك في الجنة حزن ولا غيرة ولا تنافس، تلك دار جزاء. الدنيا هي اللي فيها التنافس، فيها الغيرة، فيها الحزن. فلذلك أختي الفاضلة أنت في الجنة تعطين ما قد تعطين ما لا يعطى الزوج، ما لا يعطى زوجك. لذلك جل وعلا يقول العاقبة للمتقين، يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والمرأة تعطى أحيانا أشياء عظيمة. وقضايا الجنة ما يتعلق بالأزواج، لا يجوز قصر نعيم الجنة على قضية والله الأزواج فقط. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولابد أن تعتقد اعتقاد جازم بأن هذه الغيرة ستذهب عنك يوم القيامة، هذه الغيرة ستذهب عنك يوم القيامة، وسيذهب النصب والتعب والهم والحزن. ما يوجد في الجنة شيء من هذا القبيل. قال جل وعلا نعيمها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. فأختي الفاضل الله يرضى عليك يبارك فيك، يعني احرصي على أن تستثمري وقتك وفكرك وذهنك في ما يدخلك الجنة. إذا دخلت الجنة كل ما سوى ذلك يهون. وأعظم ما في الجنة النظر إلى وجه الله، رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل يقول هل الأسهم عليها زكاة مع العلم أن يقول خسران فيها، ويقول ليس عندي أموال حتى أخرج الزكاة وأنا يقول مديون.
الحمد لله. بالنسبة للأسهم على قسمين، أسهم استثمارية وأسهم مضاربة تجارية، يعني تاجر بها. الاستثمارية ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأرباح. وأما الأسهم، أسهم المضاربة التي فيها يعني تجارة مثلا يوميا أو ما بين يوم ويوم، بحيث أنه كلما ارتفع سعر السهم باع، وإذا انخفض أمسك، هذه فيها الزكاة. ويقيم السهم برأس ماله السوقي وليس برأس ماله الدفتري مع الأرباح في نهاية كل سنة. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ يقول هل على مكافأة نهاية الخدمة زكاة؟
الحمد لله ليس فيها زكاة إلا إذا قبضها، فإذا قبضها زكاها عن سنة واحدة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ كفالة اليتيم هل إذا كنت يقول مستمر عليها بعد ذلك يقول توقفت، هل الأجر يبقى مستمر أو ينقطع؟
إذا بلغ اليتيم بحيث أنه أصبح قادر على اكتساب، أجرك باق بإذن الله. أما إذا قطعتها أثناء يتمه ولم يبلغ فيذهب الأجر، يقف الأجر عند إيقافك لكفالة اليتيم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا توضأت ومسحت على الجراب، يقول فضل الشيخ بعد ذلك عند دخول المسجد نزعت هذا الجراب.
الحمد لله ما ينبغي لك أن تنزع، لأن المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، لكن عموما لو حصل وأنت قد مسحت عليه فصلاتك صحيحة والحمد لله، لكن مستقبلا لا تنزع الجوربين وإنما تصلي بهما ما دمت أنك قد مسحت عليهما.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، التقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال على سعيد ومن الإخراج حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.